بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال فدخل رجل أزرق فقال يا محمد علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا. قال وجعل يحلف. قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والآية الأخرى. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن وقد خرجته في الصحيح المسند من أسباب النزول، وبينت هناك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل للرجل علام سببتني، وبهذا يستقيم السياق. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل. قال فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه قال علام تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمائهم. قال فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون الآية. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد ويحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن سماك به وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قال للرجل علام تشتمني أنت وأصحابك. قال الإمام الوادعي الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رواية أحمد برقم 2147 انقلب فيها اللفظ وزيدت فيها كلمة يا محمد، كما نبه على ذلك أحمد شاكر رحمه الله أن هذه زيادة وهم خطأ من بعض الرواة، وإنما القائل علام تشتمني أو علام سببتني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا المنافق كما في الرواية الأخرى برقم 2407 من مسند أحمد، والرواية الثالثة الأخرى أيضا 3277. ما في اختلاف بين النسخ في هذه الأرقام الموجودة هنا والمحققة الجديدة هذه الرسالة. هذه الأرقام كانت من نسخة شاكر، لكن ما في اختلاف. وهكذا هو في تفسير ابن كثير أن الذي قال للمنافق علام تشتمني هو النبي صلى الله عليه وسلم عند الآية، تفسير ابن كثير عند الآية، عند قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه صفات المنافقين، هم الذين تولوا اليهود، وأن المنافقين لا من اليهود ولا من المسلمين، وأن المنافقين يحلفون كذبا. قد ذكر الشيخ هذا الحديث في اليمين الغموس كتاب الأيمان في ذم المنافقين، صفة المنافقين في ذمهم، وفي تفسير الآية أي يحلفون الكذب وهم يعلمون أنه كذب يتعمدون، هذا يمين غموس. فمن أبرز صفات المنافقين الأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال يحلفون لكم كما يحلفون يحسبونهم أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان. الآية اللي عندنا، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حلفوا له أنهم كانوا معذورين وأنهم فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله وفضحهم الله. قال سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم، سيحلفون لكم إذا رجعتم إذا انقلبتم إليه تعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا اليمين الغموس، الكذب واليمين الغموس أبرز صفات المنافقين، يمين الكاذبة. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منافقون خالدون في النار يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، حتى يوم القيامة يحلفون لله. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. المنافقون حزب الشيطان. قال ابن كثير يقول تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وقال هاهنا ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن، ثم قال ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون ولا من الذين تولوا هم اليهود، لكنهم أقرب الكفر، هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. ثم قالوا يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله له أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا، ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. ساق تفسير الآيات في ذم المنافقين، ثم ساق الحديث بهذا الطريق من طريق زهير عن سماك عند ابن أبي حاتم من طريق زهير عن سماك إن حرب قال حدثنا سعيد جبير عن ابن عباس حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة حجرة من حجره وعنده نفر المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل، يعني ما بقي من الظل من ظل الجدار أو الحجرة إلا اليسير. قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، إذا أتاكم فلا تكلموه. فذكر الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له على ماذا تشتمني. ومدلول هذا الحديث أن هذا المنافق شأنه شأن المنافقين، أعداء الله وأعداء رسوله، أعداء المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهم في شدة الغيظ على المسلمين على المؤمنين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبونهم باعتبار أنهم يظهروا الإسلام فيظنون بهم خيرا، فضح الله المنافقين على أنهم أشد غيظا على المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أشحة عليكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان الله يعلم فأحبط الله أعمالهم. فهم هكذا شأنهم، إذا انفردوا تكلموا وسبوا وشتموا وفعلوا الأفاعيل، فإذا جاءوا عند النبي عند المؤمنين أظهروا لهم المحبة وأنهم مؤمنون، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا له كذلك. ولما كانوا في تبوك قالوا أقوالا فضحهم الله بها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا شدة العداء، معناها أنهم يتهمون النبي أنه ذليل هم الأعزة والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أذلاء، يحتقرونهم ويتواصلون فيما بينهم: لا تنفقوا على من عند الله عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني أنهم هم الذين ينفقون عليهم، لو تركوهم لرحلوا يتعيشون وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون. فهم لا يفقهون ولا يعلمون، مؤذون أشرار عياذا بالله منهم ومن شرهم. لما دخل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان، يعني ينظر بعينين حارة ليست عين رضا، عيني حاقد. فلما دخل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن يكلموه حتى يكون هو الذي يكلمه بما أوحى الله إليه أنهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إنه أعلم وأخبر، أخبره بعض الناس أنهم يشتمونه، سمعوا ذلك، لكن أيضا بالوحي، وفيه التثبت عند قبل الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن هذا أصل التثبت أصل. إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا كما في القراءة الأخرى، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن هذا السب ينبني عليه قتل الساب، ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه مرتد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يظهر الإسلام، منافق يظهر الإسلام، فإذا يقتل. فلما علم أنه أن جزاءه القتل هو أصحابه رجعوا إلى الأيمان الكاذبة يتخلصون بها. وفيها أيضا أن المعتدى عليه يصبر، النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقال هذا على ما تشتمني، كما قال نبي الله هود ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أما قال له قوم إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المنع على ما سببتني، على ما تشتمني أنت وقومك، أنت وأصحابك معهم مجالس معهم يشتمون يسبون يتكلمون في المسلمين، وسمى له الشاتمين فلان وفلان وفلان أصحابه الشلة شلة النفاق، فدعاهم بأصحاب أسمائهم، ذهب للرجل وكلسان حاله يقول افتضحنا، إما أخبره ناس وإما نزل عليه وحي فنأتي نتخلص بأيمان. قال فذهب الرجل فدعاهم، دعا النفر الذين سماهم، قال أمكث آتيك بهم كما جاء عند أحمد أيضا آتيك بهم الآن، ذهب فدعاهم فحلفوا بالله وهو نفسه حلف واعتذروا إليه، أنزل الله الآية فيحلفون له كما يحلفون لكم، وجاء أيضا أنها نزلت الآية التي والأخرى اللي في التوبة، ولا مانع أنها نزلت هذه وتلك. قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما أقام عليهم حدا، وكان يأخذ بالظاهر، وهذا من أدلة الأخذ بالظاهر بعد أن أعلمه الله أو أخبر بذلك، كما أخبره زيد بما قاله في تبوك، فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، وهل يعلمهم كلهم؟ قال الله لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، والآيات الأخرى لا تعلمهم. فمنهم من أطلعه الله عليهم لأسمائهم وصفاتهم عرفهم، ومنهم من أعلمه الله بأوصافهم، ومنهم 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 لا بأسمائهم. فإذا حالهم مكشوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفضوح في سورة التوبة في سورة كثيرة. فمنهم من علمه باسمه وصفه، ومنهم من علمه بوصفه. وأما الصحابة ما كانوا يعلمونهم، لهذا قال عمر رضي الله عنه لحذيفة هل ذكرني رسول الله منهم؟ هذا مما يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم، وأسر إلى حذيفة بعديد منهم، وأنه علم حالهم بما أوحاه الله إليه. ولهذا قال سيأتيكم إنسان ينظر إليكم كذا، أنه عالم حاله وعالم بمقاله الذي علمه الله إياه، قاله ومقال أصحابه، وأنهم كانوا يأتون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس الكفار، هؤلاء وهؤلاء مذبذبين يذهبون هنا وهنا، ما عندهم تميز، ما يذهبون إلى مجالس المسلمين فقط حتى تصفوا عقائدهم، لا، بسبب مجالسة الكفار اليهود حصل لهم ذبذبة. لهذا أنصحك أيها المسلم أن لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستك لهم تمرضك، تبعث فيك النفاق، تبعث فيك عدم الثبات والقلق النفسي والارتباك وعدم القناعة بالحق، والشبهات تكثر عندك ويضيع عمرك ووقتك، وربما أدى بك ذلك إلى الزندقة، كما قال ابن عباس إن مجالستهم ممرضة، وقال أبو قلاب يلبس عليكم دينكم. فهم أرادوا أن أتى إلى المجلس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 54 في قضائه، فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو ذمي أو معهد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب سيدها، يعني وهو سرية اتخذها لأنها صارت أم ولد، أمته صارت سرية كما أن ماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها صارت سرية، فالتي تنجب تصير أم ولد ما يجوز بيعها. الأمة التي تزوجها سيدها تصير أم ولد إذا أنجبت له. وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، كعب بن الأشرف بن أبي الحقيق. وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا من كان يؤذيه ويهجوه، لأن سبه ردة، فالساب النبي مرتد كافر. وهم أربع رجال وامرأتان. قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد عاد الله ورسوله وهدر دمه ودم بن أبي رافع، دم أبي رافع. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أبو برزة قتل من سب أبا بكر، فقال هذا لا، فنهاه، قال لا يقتل إلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع أنه يقتل، حتى لو تاب قالوا يقتل، لأنه ليس لنا أن نترك عرض رسول الله. أما في زمنه كان يعفو كما ترى حياته، بعد موته ذهب جمهور العلماء على أن ولي الأمر يقيم الحد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تاب أقام عليه حدا حد السب للنبي، وإن لم يتب أقام عليه حد الردة. فإذا ساب النبي صلى الله عليه وسلم مقتول لا محالة، قبل التوبة مرتد وبعد التوبة محدود مثل حدا. ليس هذا لأحد بعد رسوله، فهذا قضاءه وقضاء خلفائهم بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وهي الظاهر قصة الأمة، أمة الأعمى. وقد حصل له منها بنتان مثل اللؤلؤتين، وهذه حفية به، أي مكرمة له، راعية له، منتبهة له، لكنه قتلها غيره، وحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذبا عن عرضه، ما رضيت تنتهي عنها فلا تنتهي، وزجرها فلا تنزجر. وذكر أصحاب السير والمغازي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأة النبي، قال: من لي بها؟ قال: رجل من قومها أنا. فنهض فقتلها، فأخبرني قال: لا ينتطح فيها عنزان. هكذا في الصار المسلول، ما اشتهر هذا الحديث يعني في كتب، لكن هكذا في الصار المسلول الشيخ الإسلام، وأنا قاله عنه تلميذه، وإلا في اللفظ الأول هو الأشهر: الأشهد أن دمها هدر. وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان وشهير، وهو إجماع الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال: أتى عمر رضي الله عنه برجل، أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه: أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء أو الملائكة أيضا فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، أما في حق غيره لا، لأن هذا عبارة عن حد. وإلا قتل، أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمد بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنه: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا ابن تيمية، وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه، وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله مثل قوله عدل إنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله إنك أن كان ابن عمتك، وفي قصده إن هذا قسمة ما أريد بها وجه الله، أو في خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك فذلك، أو قول الأعرابي وغدراه تهم بالغدر، فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه ولم يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح، وأيضا فإنه كان يعفو في حقه لمصلحة التألف وجمع الكلمة، ولئلا ينفر الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. انتهى، يعني يفيد بذلك أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل إما حدا وإما ردة، حتى وإن تاب يقتل حدا، وإن لم يتوب قتل ردة. إلى هنا بارك الله فيكم.